Café chaud.
إذاعة مونتي كارلو الدولية وبالتعاون مع مجلة العربي الثقافية الكويتية تقدم لكم نصوصا لموهوبين شباب في كتابة القصة القصيرة التي يرسلونها إلى باب قصص على الهواء الذي ينشر شهريا في المجلة. هذه الأخيرة ترسلها إلى أحد النقاد أو الكتاب العرب كي يتم تحكيمها واختيار القصص الثلاث الأبرز ليعطي رأيه وتعليقه، وللاشتراك في المسابقة على القاص أن يكتب نصه باللغة العربية الفصحى، أن لا تكون نشرت في أي دورية أخرى، وأن لا يزيد عن 600 كلمة.
قصص على الهواء، غادة الخليل.
قصة اليوم بعنوان طابور لأناد ضرغام عبد الحميد من العراق. نصف جميعنا في ذلك الطابور المهيب، طابور لا بداية له ولا نهاية. كل ما أستطيع رؤيته هو حشود من الرؤوس المتراصة والأجساد العارية المتعرقة. كل دقيقتين يطرح أحدنا السؤال ذاته: إلى أين تؤدي نهاية الطابور؟ لا أحد يعرف، بل لا أحد يتمنى أن يعرف من الأساس. كنت أتوقف بين الفينة والأخرى لألتقط أنفاسي الثقيلة، جاراً ورائي سلاسل ثقيلة من الفولاذ. من الغريب عدم وجود رقيب علينا، ومن الأغرب أن لا أحد منا يجرؤ على التفكير بالهروب من الأساس. كان منظر أكوام البشر ذاك والأعين الجاحظة التي تترقب مصيرها بهلع ثقيلاً كصخرة جاثمة فوق صدري. معظمنا كان يتقيأ كل 5 دقائق، إذ كانت روائح العرق المختلطة بالعفونة تبعث على الغثيان، ناهيك عن ذكر الجرذان والعقارب التي زحفت فوق أجسادنا القذرة حينما كنا في الحبس الانفرادي. على الرغم من أني حاولت عد الأيام التي قضيت فيها حكمي هناك، إلا أني فقدت صوابي في نهاية المطاف ولم أعد قادرا على الشعور بالوقت. كل ما أستطيع تذكره هو الظلام الذي اجتاح تلك الحجرات مصحوبا برائحة التراب الرطب، وضيقها الذي لم يتح لي وضعية للجلوس غير التقوقع كالجنين. يلكزني أحدهم ويقطع علي سيل الذكريات.
أنسير نحن نحو حكم الإعدام؟
لا أعرف، لا أحد يعرف.
أتذكر كم يوما لبثنا في الطابور؟
ننغمس كلانا في شرود تام. كلما تقدمنا أصبح الجو حارا وخانقا أكثر، حتى إن العرق بات يسيل على جبيني ويقطر من ذقني بلا توقف. كانت الأغلال الممتدة من يدي تكوي عنقي بسخونتها. بدا لي أني أسير هذا الطابور منذ الأزل، وانزلقت الدقائق والساعات حتى ما عاد لها قيمة، لا مقياس عاد يحدد متى كنا ومتى سنبقى هنا. ارتطمت فجأة ببوابة حديدية ضخمة أمامي.
هنا الخلاص يا ترى؟
فتحت البوابة على مصراعيها سامحة لضوء ساطع بالتسلل إلى عيني، مما دفعني إلى إغلاقهما بقوة. نادى علي صوت من بعيد:
أتعترف بجرمك؟
أعترف، أعترف.
لما قتلت نفسك؟
عصرت الغصة حنجرتي وتراقصت الدموع في حدقتي، مسترجعا ذكريات عشوائية عن حياة ملكتني ولم أملكها، حياة لا تطاق، لكن لو أتيح لي عيشها مجددا لفعلت ولم أكن لأهجرها. انشقت الأرض تحت قدمي وسقطت بهوة الجحيم، انصهرت عظامي وتكونت ثم انصهرت وتكونت، تذبذبت روحي منبعثة ومتلاشية بين الجسد والعدم. استمعنا إلى قصة اليوم بعنوان طابور لأنات ضرغام عبد الحميد من العراق. ينضم إلينا الروائي المصري محمد المنسي قنديل. دكتور محمد، مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
دكتور محمد، ما رأيك بالقصة التي استمعنا إليها؟
الحقيقة هي قصة مدهشة، يعني الكاتبة كاتبة إنها من مواليد 2005، يعني هي بالكاد أصبح عمرها الآن 20 سنة، ومع ذلك في القصة نوع من التشاؤم والحزن غير طبيعي. بس هنبتدي الأول بتعليقنا على كلمة طابور نفسها. طابور دي الكلمة دي أثرت في مصر مؤخرا جدل كبير قوي، هل تكتب بالطاء أم بالتاء؟
وشو اكتشفوا؟
هي اللي بيقولوا ان الكلمة اصلها تركي دخيل على اللغة العربية ودخلت في ابجديات اللغة العربية، ففي الاصل بتكتب بالتاء في تركيا. انما احنا هنا حولنا التاء الى طاء. عموما دي حاجة جانبية، واستقر الامر انها بتكتب بالطاء، وده الشائع دلوقتي. واحنا في حياتنا في طوابير كتير قوي، يعني طوابير قدام الطعام، وطوابير قدام البحث عن وظائف، وطوابير قدام المؤسسات الرسمية. احنا بنعاني من كثرة الطوابير. اشهر طابور بيتقال عليه في الادبيات وفي الكتب هو الطابور الخامس، وده اللي هو بيختص بيشير الى الجواسيس والعملاء المندسين اللي بيعملوا في الخفاء ضد الوطن. انما احنا النهاردة قدام طابور غريب ممكن اعتباره نطلق عليه الطابور السادس.
حتكون سعيدة منك أنات أنك جعلتك أنه نعمل طابور سادس كرمال القصة. جميل.
بالضبط. هو بتوصفها بشكل غامض أوي في الأول، كأن طير بيحلق بيلاقي طوابير ممتدة بيشاهد الرؤوس والوجوه المتعبة المنهكة. والطابور زي ما هي بتقول عليه طابور لا أول له ولا آخر، ومع ذلك ما بيحدش بيحاول الهرب، لأنهم أولا مكبلين بسلاسل غير مرئية، ومكبلين بالأشياء اللي هو في داخلهم، وكلهم واقفين قدام بوابة ضخمة جدا لم تفتح حتى الآن. وبنعرف من القصة أنهم قبل كده كانوا في زنازين رطبة مظلمة، وهم أول مرة يخرجوا من هذه الزنازين ويقفوا ذلك الطابور الطويل الذين لا يعرفون متى سينتهي. وبعدين في الآخر بتبتدي القصة تتكشف شيئا فشيئا عن هذا الطابور وماهيته. هو طابور خرافي بينتمي للعالم الآخر، كل اللي فيه من الناس المنتحرين اللي اليأس دفعهم انهم ينهوا حياتهم بشكل مبكر، وعلشان كده بيتلقوا عقاب إضافي غير العقاب العادي اللي بيتلقى بقية الموتى. يعني الموتى بيخيروا ما بين الجحيم والجنة، دول ما لهمش خيار، دول بيفضلوا واقفين لغاية ما البوابة اللي قصادهم تنفتح ويندفعون جميعا داخلين إليها، فيفاجأوا إن فيه هو من الجحيم بتتلعهم تماما وبتدمرهم كلهم، وده عقاب كل المنتحرين زي ما المفهوم الديني بيقول لنا.
دكتور محمد شكرا لكلمتك وأيضا رأيك في هذه القصة طابور. إذن والحقيقة يمكن هلأ بالبداية أولا بنفتكر ونعتقد أنه هذا الشخص الذي يسرد ذكرياته قبل ما نعرف النهاية هو بالفعل سجين، ونستغرب أولا كقراء نستغرب لماذا هذا التساؤل أنه السلاسل، هل أنا سجين هل أنا غير سجين، ونحن نعرف أنه السلاسل هي للسجناء في الحبوس على اعتبار أنه طبعا السجناء يقفون في طابور. ولكن الحلو أنه بعد كل هذا نكتشف أنه الطابور هو ليس طابورا، بمعنى أنه كيف السجناء أول مرة يقفون في طابور. يعني جعلت أنه في شك لما نقرأ القصة.
هي أبقت النهاية للآخر، ده جزء من حيلة النص، أنها بتوصف وبتسيبنا في حالة من الضبابية مش عارفين ما هي هذا الطابور، لغاية ما بتتبرع في النهاية وتقول لنا ان دول قاموا بقتل انفسهم، وده في نظرها وفي نظر الدين طبعا جريمة كبيرة خالص تستحق العقاب الاضافي.
فقدان الزمن، يعني عندك قضية الوقت انعدامه وعدم معرفة لليوم ولا الساعة، وكأنه يعني كمان هذا الشخص هو ضائع، هو لا يعرف لا أين هو موضوع لا زمانه لا حياته،
جزء من العذاب الأبدي. وهذا ما أنا قلت فيها إن دي القصة الظاهرة قدامنا، لكن القصة المضمرة إن في دول حياة أناس دفعهم اليأس من الحياة إنهم ينهوها بشكل مبكر، وفي النهاية بيخشوا في سديد من الضباب وعدم المعرفة وعدم اليقين، ويستمر بيبقى يوم طويل قوي ما فيش فيه لا ليل ولا نهار، إنما هو يوم طويل من العذاب المستمر كأنه نوع من التكفير لغاية ما بتلقوا العقاب النهائي. والغريبة إن بتكتب دي قصة بنت يدوبك، يعني هي على أبواب العشرين وبتقتحم عالم غريب عليها وخيالات، المفروض دي وقت للأمل وتفتح الحياة، ولكن هي هاجس للانتحار بيطاردها، ودي مسألة خطيرة
تماما.
يعني المفروض أهلها ياخدوها بجدية ويشوفوا بالضبط ليه الهواجس السوداء دي بتراودها.
يعني بالفعل هون في صوت عم يسألوا لما قتلت نفسك. نحن أحيانا كمان دكتور محمد، حتى يعني بدون هذه القصة، نحن نكون قصات على أنفسنا، قصات أيضا على الآخرين. هل هذه القساوة هي نتيجة الشخص ذاته، أو هي كمان المجتمع وما يعيش الضغوطات التي تحل بالإنسان تجعل إنسان قاسي على الآخر، على نفسه أيضا؟
إحنا بنعيش حياة صعبة طبعا، وبيختلف حسب الجغرافيا. يمكن لو أنك تنظري إليها وكان وهي من العراق وتشوفي مدى المآسي اللي حصلت في العراق مؤخرا في السنوات الأخيرة من غزو وضرب
وحروب. نعم.
وحروب وحتى حروب أهلية، وفي اغتيالات حتى بتتم في الشوارع حتى الآن. تعرف الظروف القاسية اللي البنت دي شهدتها، وإن هي بتفضل تعيش في عالم آخر غير العالم الممزق اللي هو حواليها. والحقيقة إن الحالة ديت موجودة في أكثر من بلد عربي، بلد السلام بعيد عنه. الأحداث السياسية ديت والفواجع بتنطبع على الإنسان، بتتغرغل في مشاعره الداخلية بحيث إن هو بيجد نفسه بيعبر عن العدم، أو ما يطلق عليه اللي هي ديستوبيا عكس اليوتوبيا، المدينة الفاضلة. الديستوبيا ديت بلاد عربية كتيرة بتعيشها، أو بشكل آخر الوطن العربي كله بيعيش في حالة من الديستوبيا المستمرة لسنوات طويلة.
بالنهاية فينا نعتبر في رسالة أمل، يعني في كمان فعل الندم اللي هو شعر فيه، لأنه بيقول حياة لا تقطاق، لكن لو أتيح لي عيشها مجددا لفعلت ولم أكن لأهجرها. كأنه ما بين ندم وما بين أنه كانت الحياة صعبة علي فما قدرت اتحملتها.
ما دي لحظة ضعف، لحظة ضعف كبيرة، إنما فعلا زي ما أنت بتقولي لازم نتمسك بالأمل، ولازم نحب الحياة اللي نعيشها لأننا نقدر نغيرها، إنما الموت بينهي كل شيء. أنا بتمنى للكاتبة دي إن رؤوسها تتطبع، لأن واضح إن في نوع من فقدان الوعي وفقدان الأمل في الحياة، فعليها إنها تختبر الحياة وتعرف إنها قادرة على إنها تتغلب على المصاعب اللي حتواجهها، لأنها كلنا بنواجهها، والحياة صعبة وليست سهلة خاصة في وطننا العربي.
وهذه نصيحة الطبيب يا أنات، هذه النصيحة يعني ليس من أمين مكان، من طبيب
يمكن أن تقولي ذلك.
شكرا لك دكتور محمد المنسي قنديل، اليوم علقت على قصة طابور لأنا ترغم عبد الحميد من العراق، وإلى اللقاء.
قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو.